من سورة الإنعام، الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلواته على حبيبه خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم نحوم فيه مرة أخرى حول آية الاصطفاء في سورة آل عمران، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى كما اصطفى غيرهم. وفي الأحاديث الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، اعتبرت هذه الآية آية الاصطفاء دليلا على عصمة الأنبياء والأئمة الذرية الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه لا يصطفي المذنبين والملوثين بالشرك والكفر والفسق، حاشاه، بل لابد أن يقع اختياره الحكيم على المطهرين المعصومين. ولكن كيف نعلم أيها الإخوة الأفاضل أن الأئمة الأخيار عليهم السلام داخلون في آية الاصطفاء يا ترى؟ هذا ما ينبغي أن نتبينه بالدليل الواضح بعد هذه الوقفة القصيرة. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض. هذا النص الشريف أيها الإخوة جاء بعد آية الاصطفاء مباشرة، والذرية أصلها من الذر بمعنى الانتشار، واستعملت في مطلق الأولاد والنسل لانتشارهم من مصدر واحد. وقد وصف تعالى الذرية هنا أنها بعضها من بعض، أي متداخلة من جهة ومتشابهة الأطراف في الصفات والخيرات والحالات من جهة أخرى. فتكون الجملة بعضها من بعض هنا إخوتنا الأكارم في موضع التعليل لتعميم الاصطفاء، أي أن ذرية المصطفين من آل إبراهيم وآل عمران متفقون في الصفات ومتشابهون في الحالات، لذا وقع الاصطفاء الإلهي عليهم، فكان بعضهم أنبياء وبعضهم أئمة أوصياء. وفي إشارة إلى ذلك ذكر في الفرق بين العترة والأمة أن المأمون سأل الإمام الرضا عليه السلام: هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه. فسأل المأمون: أين ذلك من كتاب الله؟ فقال الإمام الرضا سلام الله عليه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم تلا الإمام الرضا عليه السلام 12 آية في الاصطفاء وما نزل في أهل البيت عليهم السلام مع البيان والاستدلال، فما كان من المأمون وعلماء أهل العراق وخراسان إلا أن أذعنوا وكانوا يحاورون ويحاججون، وقالوا: جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة خيرا، فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم. إخوتنا الأحبة، قد يسأل سائل: ما علاقة الذرية التي هي بعضها من بعض بالعترة الطاهرة من آل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجواب ذلك هو أن العترة هم داخلون في آل إبراهيم، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد إبراهيم الخليل عليه السلام ومن نسله وسلالته، وأكد ذلك نصوص شريفة وافرة، منها قول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام بعد تلاوة لآية الذرية: ذرية بعضها من بعض، نحن منهم ونحن بقية تلك العترة. وكما هو معلوم أيها الإخوة أن العترة في معناها هي الأصل الذي يعتمد عليه الشيء، ومنه العترة للأولاد والأقارب الأثنين ممن مضى، أو العترة هي العمود المحفوظ في العشيرة. ومنه يظهر أن الإمام الباقر عليه السلام استفاد من الآية ذرية بعضها فوق بعض، أنها عترة محفوظة آخذة من آدم إلى نوح عليهم السلام إلى آل إبراهيم فآل عمران. ومن هنا يظهر أيها الإخوة المؤمنون السر والحكمة في ذكر آدم ونوح مع آل إبراهيم وآل عمران، إذ في الآية الشريفة آية الاصطفاء إشارة واضحة إلى اتصال السلسلة في الاصطفاء. أخيراً قال تعالى: والله سميع عليم، أي سميع بأقوال من اصطفاهم، وهي دالة على باطن ضمائرهم، وعليم بباطن ضمائرهم وما في قلوبهم. وخاتمة الآية تكون بمنزلة التعليل لاصطفائهم. والمحصل مما مررنا عليه أن الله اصطفى هؤلاء على العالمين، ثم سرى اصطفاؤه إلى ذريتهم لأنهم ذرية متشابهة يرجع بعضهم إلى بعض في تسليم القلوب والثبات على القول بالحق. والله سميع للأقوال مستجيب للدعاء، ويعلم ما في القلوب والضمائر، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. أخوتنا الأحبة، حتى لقائنا القادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية، ودائما وأبدا نسأل الله تعالى بديمومية هذه النعمة الفضيلة، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أتينا إلى حضراتكم مع موضوع جديد. موضوعنا لهذا الأسبوع: الرب عند الأطفال. سنتناول هذا الموضوع بما يسمح لنا وقت البرنامج مع ضيفتنا لهذا اللقاء عبر الهاتف، الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران. أيها الأفاضل، الربو عند الأطفال يعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة، حيث يؤثر بصورة مباشرة على جودة حياة الطفل وقدرته على ممارسة أنشطته اليومية. يتميز هذا المرض بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، يؤدي إلى تضيقها وإلى زيادة حساسيتها تجاه العوامل المختلفة مثل الغبار والدخان وتغيرات الطقس. يعاني الطفل المصاب عادة من نوبات متكررة من السعال وضيق التنفس والصفير، خصوصا أثناء الليل أو عند بذل مجهود بدني. يشكل الربو عبئا صحيا وعاطفيا على الأسرة، فالنوبات المفاجئة قد تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما يسبب قلقا مستمرا للوالدين. وتشير الدراسات إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورا أساسيا في حدوث المرض. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نحييكم من جديد كما نحيي ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة نقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة.
عليكم السلام وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
حياك الله دكتورة آمنة. اليوم موضوعنا حول الربو عند الأطفال. في البداية نريد أن نسمع منك تفصيلا شاملا عن مرض الربو عند الأطفال. ما هو هذا المرض وما هي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض؟ نعم تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفت إلى مرض شائع اليوم خاصة في فصل الخريف.
نعم.
طبعا أشكركم على هذا الموضوع، لأنه موضوع أكثر من 10-20% من المراجعين إلى العيادات.
نعم.
ولهذا أحب أن أذكر هذا الموضوع بتفصيل إن شاء الله حسب وقت
البرنامج. وكأنما دكتورة كما تفضلتي في فصل الخريف والشتاء، الشتاء أيضا ربما يزداد يعني أو تزداد حالات الإصابة. نعم طبعا التفاصيل الأدق والأشمل معك.
نعم نعم كما تفضلت تبدأ إصابات يعني حالات الشديدة للربو في فصول مثل الخريف و وتستمر إلى الشتاء. الربو بالحقيقة هو نوع من الاضطرابات الالتهابية المزمنة. التي تصيب الرئة وخاصة الشعب الهوائية داخل الرئة. ولكن هذا الالتهاب يتميز بثلاث أشياء. الأولى هو أنه يكون يسبب انسداد متقطع وليس انسداد دائم في الرئة. وهذا الانسداد يؤثر على خروج الهواء من الرئة أي الزفير. المسألة الثانية أن هذا الالتهاب يسبب كفرة أو فرط في الاستجابة للشعب الهوائية. مقابل ماذا؟ مقابل بعض المحركات أو المحفزات الموجودة في البيئة حولنا، يعني مثلا النشلة، العدوى الفيروسية، التمارين الرياضية، الغبار، الدخان، ريحة العطور، الهواء البارد، تكون فرط في الاستجابة مقابل هذه المواد. المسألة الثالثة التي تتميز بها الربو دون بقية أمراض الرئة هو أنه هذا الالتهاب يكون مزمن، ولهذا يؤدي أحيانا إلى تغييرات حتى في داخل المخاط الموجود في هذه الشعب الهوائية ومع مرور الوقت. فهذا بالنسبة للتعريف، يعني تعريف الربو. أما بالنسبة تفضلت لما هي أعراضها.
نعم، بالنسبة للأسباب والعوامل التي تؤدي، وأيضا نتحدث عن الأعراض أيضا. نعم. أهم الأسباب. نعم،
الأسباب كثيرة جدا، ولكن إذا ذكرتها بإيجاز أستطيع أن أقول أنه من أهم الأسباب التي تسبب هذا المرض هي العوامل الوراثية، حيث نرى أن الأطفال الذين إذا كان أحد الأبوين لديهم مصاب في طفوليته حتى أو حتى في كبره بالربو، سوف تكون نسبة إصابة الطفل حدود 25 إلى 30%، وإذا كان كلا الوالدين مصابين تصل هذه النسبة إلى حتى 40% عند الأطفال. فهذا من أهم العوامل الموجودة. كذلك إذا كان الطفل مصاب بأمراض تحسسية أخرى، يعني مثلا إذا كان مصاب بالتهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما أو التحسس الغذائي، هو أيضا سوف يكون احتمالية كبيرة في عرضة للربو. كذلك نوع من أنماط المناعة في الجسم، يعني أنواع من خلايا المناعية في الجسم إذا كانت بكثرة داخل الجسم تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالربو. كذلك عوامل البيئة، ولهذا تطرقنا لأن فصل الخريف ممكن أن يكون أحد الفصول التي تشع فيها هذا المرض، لأن عوامل البيئة مثلا الرياح الموجودة، مثل التلقيح للنباتات الموجودة، مثل تغيير الجو المباشر، كلها تسبب أن يكون الطفل في عرضة لهذه المسائل. ومن العوامل الأخرى في البيئة المؤثرة ونراها اليوم مع الأسف بكثرة هي التدخين، يعني دخان السجائر أيضا يزيد من حالات الإصابة بالربو. وكذلك تلوث الهواء، وهو مع الأسف اليوم موجود، تلوث الهواء إما أن يكون في المنزل وإما أن يكون في الخارج، إذا كانت نسبة الأكسيد نيتروجين في الهواء أكثر من الحالة الطبيعية أو كان دخان السيارات أكثر يزيد من حالة الإصابة بالربو. كذلك إذا كانت المواد التحسسية استعمالها كثير بالمنزل، يعني المنظفات التي تستعملها الأم، أو إذا كانت هناك مع الأسف نار اليوم الكثير يعتني بالحيوانات داخل المنازل، شعر القطط والكلاب كلاهما وحتى الطيور كلاهما ممكن أن يؤثر على الطفل للإصابة بالربو. كذلك حتى العس والغبار المنزلي أيضا يؤثر على هذا، وإذا كانت المنازل متعفنة أو فيها صراصير أيضا تؤثر على إصابة الطفل بهذا المرض. كذلك إذا كان الطفل يصاب بالنسلة أو ما نقولها مثلا العدوى الفيروسية خلال فترة الطفولة بكثرة، أيضا قد تؤدي هذه العوامل إلى إصابته بالربو عندما يصل إلى الطفولة. كذلك إذا كانت الحالة العكسية، يعني إذا كانت الأم تعتني بالنواصة أكثر من الحالة الطبيعية، يعني تحاول عدم إصابة الطفل بأي مرض من خلال مثلا رعايتها للنظافة، يعني ما نقول له بالهيجين هايبوثيزيس. في هذه الحالة أيضا إذا لم يتعرض الطفل للفيروسات العادية للأمراض التنفسية النشلة في الطفولة بشكل عادي، أيضا سوف يصاب احتماليته أنه يصاب بالربو أكثر في الطفولة.
نعم. نعم، شكرا جزيلا دكتورة، شكرا لهذه التفاصيل، ولكن تبقى أسئلتنا وأسئلة المستمعين حتى نهاية الحلقة، وأن اللقاء لو سمحتي تتفضلي بالبقاء معنا. أما الآن بعد هذا الفاصل مستمعينا الأفاضل نواصل. عزيزي المستمع، تختلف علامات وأعراض الربو من طفل لآخر، وقد تزداد سوءا أو تتحسن بمرور الوقت. قد يصاب طفلك بعرض واحد فقط مثل السعال المستمر أو احتقان الصدر، وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت أعراض طفلك ناجمة عن الربو أو عن أي شيء آخر. مع تحياتنا لحضراتكم أيها الأفاضل، موضوعنا هو الربو عند الأطفال. نعود إلى ضيفتنا دكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، لدينا بعض المشاركات المسجلة، نستمع إلى المشاركة الأولى.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. سؤالي إلى ضيفتكم، ما الأسباب أو العوامل التي يمكن أن تحفز نوبات الربو لدى طفلي، وكيف يمكننا تجنبها في المنزل والمدرسة، وهل يحتاج إلى استخدام البخاخ يوميا أم فقط عند ظهور الأعراض؟ مع تحياتي أحمد عبد الله عزيز من النجف الأشرف العراق.
شكرا للأخ أحمد عبد الله من العراق. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، مثل ما قلنا في إجابة السؤال الأول، طبعا سوف أذكرها باختصار. قلنا أنه هي من أهم العوامل التي تسبب هي عوامل الوراثية. أما عوامل البيئة، عوامل الوراثة ليس قابلة للسيطرة، ولكن عوامل البيئة قابلة للسيطرة. يعني إذا أردنا أن لا يتعرض طفلنا للإصابة بالربو أو حتى زيادة حالات الطوارئ للربو، علينا مراعاة قسم من الأمور في داخل المنزل وخارجه. يعني إذا كان الهواء ملوث، ألا يخرج الطفل من المنزل. أن نعتني بأن يكون الهواء داخل المنزل غير محفوف بمثلا الأطور أو مثلا السجائر أو غيرها من الرياح. ألا يكون المنزل بشكل متعفن لا سامح الله، أو مثلا داخله الصراصير وغيرها من الأفن الذي يخرج في الهواء. ألا تكون هناك حيوانات أو طيور يعتنى بها داخل المنازل. علينا أن نعتني بأن لا، حتى بالنسبة للأكل، أن لا يأكل الطفل بعض الأكلات التي ممكن أن تحفز الحساسية عنده. مثلا المعروف لدينا أنه مثلا أكل الموز، أكل الطماطة، أكل بعض المكسرات ممكن أن تحفز، أو حتى فطار البيض ممكن أن تحفز،
أو حتى البهارات في الأكل. دكتورة.
نعم نعم أكيد أكيد، تفضلتي بشيء مهم جدا. كذلك بالنسبة للالتهابات الفيروسية، علينا أن نعتني بالسلامة بشكل منطقي، لا أن نفرض أنه بأي شكل لا يصاب الطفل بالمرض، ولا أن نترك الطفل إذا أصيب بالمرض أن يطول عنده المرض أو تتكرر حالة الإصابة أكثر من الحالة العادية.
دكتورة عذرا على المقاطعة، في مثل هذه الحالة يعني أشرت إلى نمط الحياة الصحيح. وهذا يعني هذه المسؤولية تقع على عاتق الوالدين، لأنه الطفل هو صغير ولا يشخص ذلك. إذن هنا تقع المسؤولية على الكبار وعلى الوالدين خاصة. نمط الحياة يكون النمط صحيحا، وأيضا الطرق الوقائية كما ذكرتها.
نعم نعم، حتى بالنسبة مثلا هذه ليست بالنسبة للطفل، حتى خلال فترة الحمل يعني حسب البحوث أثبتت أنه إذا كانت الأم في عرضة بالنسبة للدخان السجائر فسوف يكون نمو وتطور نمو الرئة داخل للجنين بشكل غير صحيح، ولهذا سوف يكون طفلها عرضة للإصابة بالربو. وحتى بعد الطفولة أيضا حتى تدخين الأم هي بحد ذاتها أيضا يضعف نمو الرئة. كذلك حتى بعض استخدام بعض الأدوية خلال الحمل أيضا ممكن أن تكون تسبب للطفل التعرض للربو بعد ذلك. وإضافة إلى هذا ما نؤكد عليه اليوم هي الرضاعة. الرضاعة من ثدي الأم بما أنه تقوي المناعة، فإذا كان الطفل يعتمد على الرضاعة الصناعية أيضا سوف يكون عرضة للإصابة بالربو أكثر من غيره. وهذا ما تفضلت بالنسبة لنمط الحياة، نعم هذا صحيح. بالإضافة إلى هذا تعرض الطفل للسمنة، إذا كان الطفل مصاب بالسمنة فهذا أيضا يعرض للإصابة بالربو، وهذا طبعا شيء ميكانيكي بالنسبة لحركة الرئة. وكذلك ما نراه اليوم كثير مع الأسف أنه قلة النشاط. إذا كانت هناك قلة نشاط يومي بالنسبة للطفل أيضا تعرض الطفل للإصابة بالربو. وإضافة إلى هذا الضغط النفسي وهذا ما نراه أيضا كثير اليوم مع الأسف. والإجهاد المزمن هذا أيضا ممكن أن يؤثر على الغدد التي تؤثر على الرئة، وهذا ما يسبب احتمال إصابة الطفل بالربو. هذا ما نذكره بالنسبة للربو. أما بالنسبة ما تفضلت أو سألت عنه عن البخاخات، أحب أن أقول شيء للوالدين الأعزاء. لا يخافون من الاستعمال البخاخات، لأنه إحنا كثير ما يراجعون لنا الوالدين ويقولون لا 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 تعطينا البخاخ، يخافون أصلا من استعمال البخاخ للطفل. البخاخ لا يسبب الإدمان على الاستعمال ولا يجب استعماله بفرط في كل الحالات، يعني هو يستعمل في حالات خاصة عند الأطفال خاصة، ولا نستعمل البخاخات التي تعتمد أو تبنى على الكورتيزون الذي يؤثر على نمو العظام عند الأطفال بكثرة عند الأطفال، ولهذا هي في تستعمل في حالات خاصة وليس دائمة ولا تسبب الإدمان للأطفال.
دكتورة شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. طرأ في بالي شيء أتصور أن يكون مهما بالنسبة للسمنة التي ذكرتيها، هناك إقبال واسع من قبل مع الأسف الشديد من قبل الكبار والصغار على الوجبات السريعة، أكل الوجبات السريعة، ونحن في يعني نحاول في كل لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة بما يسمح لنا موضوع البرنامج ووقت البرنامج ومع الأطباء المحترمين أن نسلط الضوء على هذا، يعني الإقبال على الوجبات السريعة. أتى هذا الشيء مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة وفي الحياة اليومية الحاضرة بأضرار كبيرة على المجتمعات بأكملها، لا يهم أين نكون من أرجاء الكرة الأرضية. مع الأسف الشديد الأطفال يميلون كثيرا إلى المشروبات الغازية، إلى السندويشات الحاضرة، أيضا هذا بالنسبة للسمنة والوجبات السريعة. والأمر الآخر الذي طرأ في بالي حول الرضاعة الطبيعية، هناك بعض الدراسات تشير بأنه هناك اكتشافات من قبل بعض المؤسسات والدراسات بأنه الحليب المجفف حاليا بالنسبة للأطفال الرضع أيضا يساوي بالرضاعة الطبيعية. وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الربو من الربو. أيضا أريد توضيح حول هذين الموضوعين أيضا.
نعم نعم كما تفضلت بالضبط صحيح. يعني بشكل أصولي وحتى مثبت عن طريق الأبحاث التي أجريت أن الأطفال الذين يأكلون الوجبات السريعة أكثر من 3 مرات في الأسبوع يكونون عرضة مرتين أكثر للإصابة بالربو في الطفولة أكثر من بقية الأطفال. وكذلك بالنسبة طبعا أكيد أنه أكل الأكلات السريعة سوف يسبب السمنة لأنها غنية بالكالوري ولهذا هي تسبب زيادة استلام السعرات الحرارية خلال فترة قصيرة ولهذا سوف تسبب السمنة. السمنة بحد ذاتها مثبتة علميا ومكتوبة في الكتب أنها تسبب قلة الحركة وهذه قلة الحركة تسبب قلة حركة عضلات التنفس وهذا ما يسبب مشكلة ميكانيكية في الرئة واحتمالية إصابة الطفل بالربو أكثر من غيره من الأطفال.
دكتورة هل تسمعيننا؟
نعم
نعم شكرا جزيلا لكم. شكرا للطفكم وكرمكم. دكتورة بالنسبة للحليب المجفف بالنسبة للرضع ممكن توضيح حول هذا الأمر أيضا؟
نعم عفوا نسيت الحليب المجفف. الحليب المجفف إصرارنا على الرضاعة الطبيعية هو وجود نوع من الإيمونوغلوبولين يسمى الإيمونوغلوبولين أي. هذه مادة مناعية توجد في حليب الأم ولا توجد في الحليب
المجفف
نعم الرضاعة الصناعية ولهذا هذه المادة تشكل غطاء يغطي الشعب الهوائية يمنع من الخلايا من أن تنفذ من هذه من هذا المانع لكي تسبب هذا الالتهاب المزمن الذي يسبب الربو. ولهذا أثبتت البحوث أنه الأطفال الذين يستفادون من الرضاعة الطبيعية سوف يكون حتى وإن كان هناك يعني عوامل وراثية يعني إصابة أحد الوالدين بالربو سوف يكونون أقل نصف من أطفال غيرهم الذين يرضعون رضاعة اصطناعية حتى وإن كانت وراثتهم يعني بشكل إيجابي موجودة عند الوالدين.
نعم شكرا جزيلا لكم. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى النهاية نستفيد كثيرا من إرشاداتك. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الربو عند الأطفال. ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. أعزائنا الأفاضل يمكنكم المشاركة عبر الواتساب عبر رقمنا المخصص للبرنامج ولجميع برامج إذاعة طهران المباشرة 00989739942431. مرحبا بحضراتكم ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. دكتورة آمنة لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إلى هذه المشاركة.
تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة سؤالي هو كيف يمكنني التفريق بين أعراض الربو والنزلات الصدرية العادية، ومتى تكون النوبة خطيرة وتستدعي الذهاب إلى المستشفى؟ شكرا لكم، أخوكم أبو علي من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو علي. نعم دكتورة.
نعم سؤال مهم جدا، لأن أكثر المراجعين عندنا من الأطفال أحيانا يعتبرون أكثر يعني نزلات البرد هي نوع من الربو أو حالة عكسية. إذن علينا أن نشخص بين هذه الحالتين. هناك فوارق كثيرة جدا ولكن أذكرها باختصار.
نعم.
الفرق الأول أن في الحالة التهابات المجاري التنفسية، يعني في حالة الإصابة بالنشلة أو غيره، يكون السبب هو فيروس أو بكتيريا، ولكن في حالة الربو نرى أنه فقط يكون نوع من التهاب تحسسي.
نعم.
وليس هناك نوع من الفيروسات حتى وإن كانت هي السبب في بدايته. نرى هناك في حالة بالنسبة للمدة التي تصيب، في حالة الربو نرى أن المرض أحياناً يستمر، يكون مزمن ومتكرر.
نعم.
يعني حتى أحيانا يستمر أسابيع وحتى شهور، ولكن في حالة الإصابة بالنشلة أو العدوى الفيروسية نراه يستمر أيام أو بالحد الأكثر مثلا أسبوع أو أسبوعين ثم يزول المرض. المسألة الثالثة هي سبب المرض. سبب المرض في حالة الإصابة بالربو تكون تحسسي، يعني إما عوامل وراثية وإما عوامل الهواء وغيرها ما ذكرناها من عوامل التحسسية، يعني الغبار، الدخان، العطور، الهواء البارد وغيره. وفي حالة سبب المرض في حالة الالتهابات يكون أكثر مثل ما قلنا ميكروبية أو فيروسية، مثل فيروس الإنفلونزا، فيروس الإنفلونزا RSV وغيرها من الفيروسات.
نعم.
أما بالنسبة للعمر، العمر شيء مهم فارق بين هذه الاثنين. في حالة الربو الطفل في أكثر حالات يصاب بعد السنتين، وأكثر ما نرى حالات الربو عند الطفولة. ولكن في حالة الالتهابات التنفسية نرى الإصابة الأطفال الربع والصغار دون السنتين أكثر من غيرهم من الأطفال، وذلك لعدم تكامل خلايا المناعة خلال هذه العمر. المسألة بعدها هي طبيعة الأعراض التي نراها. في حالة إصابة الطفل بالربو نرى هناك سعال مصحوب مع صفير، صفير نراه في الزفير، وضيق في التنفس يكون متكرر عند الأطفال وخاصة خلال الليل أو بعد التعب أو الإجهاد. أما في حالة إصابة الطفل بالنشلة أو الالتهابات نرى السعال يكون مصحوب مع حمى، مع بلغم، مع التهاب في الأنف، أنف يكون مسدود، وأحيانا نرى أيضا ظهور الصفير الموجود. المسألة بعد ذلك هي العلامات السريرية الموجودة، يعني نرى في حالة إصابة الطفل بالربو الصفير يكون مثل ما قلنا صفير موجود أثناء الزفير وليس الشهيق، واستعمال الطفل للعضلات الفرعية للتنفس، ونرى هناك تعب أثناء التكلم أو أثناء يعني التنفس عند الطفل. أما في حالة الالتهابات التنفسية لا، نرى الحالات التهابات حادة، يعني وجود تعب جسدي في الجسم، نرى إصابة بالحمى، نرى سرعة في التنفس، نرى صوت مثل الخراخر في داخل الرئة. لكن الصفير يختلف، الصفير حتى تسمع الأم خارج الرئة وتتعلم على سمع عند الطفل. المسألة الأخرى هي الاستجابة للعلاج. الطفل المصاب بالربو يستجيب للموسعات القصبات، يستجيب لعلاجه بسهولة. طبعا إذا لو يصاب بالحالة الطارئة للربو، ولكن الطفل المصاب بالتهاب الرئة تكون استجابته في أكثر الحالات للأنتيبايوتيك يعني للمضادات الحيوية.
نعم.
وليس استجابة وتكون استجابة بطيئة أو قليلة بالنسبة لموسعات الرئة. طبعا أكيد أنه الطبيب المعالج يعتمد على الأشعة أو يعني التي تؤخذ للأطفال، وهذا طبعا ليس مورد بحثنا بالنسبة للوالدين. المسألة الأخرى هي السوابق العائلية وهي مهمة جدا. يعني نرى أنه الأطفال المصابين بالربو كثير ما يكونون لديهم سوابق، إما أن يكون أحد الوالدين أو أحد الأقارب أو إصابتهم هم بالذات بالأكزيمة، بالحساسية الغذائية أو غيرها، ولكن الإصابة عند الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي لا تكون هناك سوابق عائلية.
دكتورة إذا تسمحين لنا عذرا، لدينا سؤال حول هذا الموضوع، يعني يشبه هذا الموضوع. الأخت المشاركة معنا سهى من طهران تقول: مع تحياتي لكم، إذا الشخص لا يصيب بالربو في الطفولة هل يمكن أن يصاب بالكبر؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم أكيد، كما قلنا مع الأسف مع وجود تلوث الهواء، مع وجود زيادة التدخين، مع وجود هذه المسائل، نعم كثرة الملوثات الموجودة في الهواء واستعمال الأغذية الغير مناسبة وقلة المناعة الموجودة نتيجة هذه التغذية، إصابة الأشخاص بالسمنة خلال هذه الفترة الأخيرة، كلها ممكن أن تعرض الأشخاص حتى عند الكبر للإصابة بالربو.
نعم شكرا جزيلا. أيضا لدينا بعض الأسئلة دكتورة، نتوقف عند هذه النصيحة وبعد ذلك نعود مع إرشاداتك دكتورة آمنة النقاش. عزيزي المستمع، بينما يمكن أن يكون الربو حالة صعبة للأطفال وعائلاتهم، إلا أن الفهم الجيد للأعراض والأسباب وخيارات العلاج يمكن أن يساعد في إدارته بفعالية. طيب لدينا مشاركة من الأخت الفاضلة أم محمد من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي وسلامي لكم ولضيفتكم الكريمة، أردت أن أسأل حول النمو بالنسبة للطفل الذي يعاني من الربو، هل يكون نموه حسب التطور الطبيعي؟ وسؤالي الآخر: إذا كان هذا الطفل يعاني من خمول الغدة الدرقية في نفس الوقت. وشكرا جزيلا لكم.
نعم بالنسبة للنمو، إذا طبعا أحب أن أذكرك أن لم نجيب مع الأسف لنسياني الحالات الطارئة التي يجب أن يذهب الطفل إلى المستشفى. إن شاء الله سوف نجيب إذا سمح لنا وقت البرنامج.
نعم إن شاء الله.
أما بالنسبة للأطفال الذين يصابون بالربو، إذا كانت إصابة الطفل بالربو بحيث يصاب بحملات الربو أكثر من مرتين أو ثلاث خلال الأسبوع الواحد، فسوف تؤثر على وصول الأكسجين إلى تمام الجسم، وحتما سوف تؤثر على نمو الطفل. أما إذا كانت حالة الإصابة بالربو خفيفة، يعني مثلا يكون الربو بعد الركض أو بعد الإجهاد أو في حالة تعرضه مثلا الدخان أو غيره أو الهواء البارد، وتعرضه يكون بنسبة أقل من النسبة التي قلناها، لا تؤثر على نمو الطفل. أما في حالة إصابة الطفل بخمول الغدة الدرقية، أكيد أنه خمول الغدة الدرقية بما أنه هي بالذات تؤثر على الأيض في الجسم كله وتؤثر على نمو خلايا الجسم بشكل ذاتي وكذلك نمو الطفل. طبعا إذا كان الطفل مصاب بهذا الخمول ولا نسيطر عليه بالدواء بشكل مناسب، يعني لا نصل بنسبة هرمون التيرويد إلى الحد المطلوب لنمو الجسم، سوف يؤثر على نمو الطفل حتى وإن لم يكن مصاب بالربو.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للحالات الطارئة التي قلت أن نذكرها في هذا اللقاء أيضا، لو نتحدث عن هذا الأمر ونسلط الضوء عليه.
نعم بالنسبة للحالات الطارئة التي تكلمنا عنها، طبعا أكثر الأطفال المصابين بهذه الحالات يكونون والدينهم واضحين بالنسبة لهذه الحالات لأنهم يرون حالات الإصابة كثيرة عند هؤلاء الأطفال، ولكن نذكرها باختصار. أولا هي الأعراض التنفسية، يعني إذا رأينا صعوبة شديدة في التنفس عند الطفل، يعني الطفل يتنفس بسرعة كبيرة، الطفل لا يستطيع مثلا، كيف نعلم هذا؟ لا يستطيع أن يكمل جملته، أو لا يستطيع مثلا حتى أو كان إن كانت جملة قصيرة، أو لا يستطيع التكلم بشكل مستمر، أو حتى يتوقف وسط الكلمات لأن يأخذ نفس، هذه معناه صعوبة شديدة في التنفس. كذلك إذا رأينا هناك انكماش شديد في الأضلاع، العضلات الموجودة بين الأضلاع وحتى العضلات الموجودة فوق الترقوة، يعني ما تحت الرقبة، في هذه الحالة أيضا إصابة الطفل تكون جديدة أو شديدة. أو إذا كان هناك اتساع في فتحتي الأنف خلال التنفس أيضا احتمال إصابة شديدة، أو استخدام عضلات البطن خلال التنفس أيضا سوف تكون الإصابة شديدة. إذا كان هناك حالة خمول عند الطفل أو نعاس شديد، يعني يتكلم كلمتين أو يتنفس نفسين ويصاب بالنعاس أيضا نخاف عليه من الإصابة الشديدة. أو إذا كان هناك قلق شديد أو ارتباك عند الطفل أيضا احتمال للإصابة الشديدة. كذلك إذا رأينا علامات نقص الأكسجين عند الطفل، ماذا نرى؟ نرى إزرقاق، نرى الإزرقاق أول ما نراه حول الشفاه أو في الأظافر، أو شحوب الوجه، أو إذا كان الطفل أصاب بالتعريق الشديد أيضا احتمالية إصابة الطفل بالحالة الشديدة، أو نبضه يكون سريع إذا كذلك. كذلك إذا استعملنا البخاخ للطفل المصاب وكان هناك فشل في استعمال البخاخ بعد مرتين، يعني نعلم أنه استعمال البخاخ يكون مثلا خلال كل 20 دقيقة، إذا استعملنا البخاخ كل 20 دقيقة مرتين ونرى عدم استجابة للطفل. كذلك نرى حالات يعني الإصابة الشديدة عند الأطفال خلال المشي، يعني إذا ركب الطفل بشكل سريع ونرى توقف خلال هذا الركب بشكل مفاجئ ولا يستطيع التنفس بشكل صحيح احتمال الإصابة. إذن بشكل ملخص أستطيع أن أقول أنه الطفل الذي لا يستطيع المشي أو الوقوف من ضيق التنفس، الذي لا يستطيع الأكل والشرب نتيجة هذا الضيق، الصدر الصامت يعني انقطاع الصفير الموجود أو غياب التنفس، صوت التنفس خلال التنفس، أو انخفاض نسبة الأكسجين إذا كان لدينا الجهاز الموجود عند الأطفال المصابين بالربو، في هذه الحالات بالأكيد نؤكد إلى مراجعة المستشفى.
دكتورة، بالنسبة للعلاج لدينا مشاركة وأيضا هذا هو سؤالنا أيضا، ما هو العلاج الأنسب بالنسبة للطفل الذي يعاني من من الربو؟ هذا هو سؤال الأخ عدنان بلتشي كاظم. وسؤال آخر أيضا، هل العلاج يترك آثار جانبية على الطفل؟ هذا أيضا سؤاله. ولكن بشكل عام كيف يكون العلاج؟ وفي البداية ذكرت بأنه إلى الاهتمام بتثقيف الأهل وأيضا الطفل حول هذا المرض إضافة إلى ذلك.
نعم، أذكر العلاج بشكل مختصر لأنه طبعا يخص الطبيب المعالج، ولكن نحاول في بداية العلاج استعمال الدواء بشكل شراب إذا كانت، أو مراعاة طبعا نمط الحياة الصحيح، مراعاة البيئة التي يعيش فيها الطفل. إذا راعينا كل هذه المسائل ولم يتحسن وضعية الطفل نلجأ إلى استعمال البخاخات. ومن ثم طبعا العلاج أول في البخاخات هو علاج الكورتيزون، ولكن أنبه والدين العزيزين أن استعمال البخاخات التي تحتوي على الكورتيزون ليست السبب في أن يكون الطفل عرضة لسوء النمو أو غيرها من الحالات التي محتملة نفكر بها، لأن الكورتيزون الموجود في هذه البخاخات قليل الانتفاض ولا يؤثر على نمو الطفل بشكل عام، إلا إذا كانت الاستعمالات بشكل فترة طويلة جدا أو يكون الطفل مصاب بحالة شديدة من الربو بحيث ملزم على استعمال الكورتيزون بشكل دواء وأخذه بشكل حب.
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة آمنة النقاش، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية. شكرا لك أخصائية الأطفال، مشكورة دكتورة آمنة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعين الأفاضل، دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، وكلنا أمل أن نسهم في بناء وعي صحي وثقافي يفيد أسرنا الحبيبة لدينا. دائما وأبدا انتظرونا عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة في كل أسبوع، حتى الملتقى، في أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة، فطرة سلام سلام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام. ترضينا البسمة.